الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الحادي عشر من دروس برنامج الدرس الواحد الأول، والكتاب المقروء فيه هو عقيدة الطائفة النجدية في توحيد الإلهية للشيخ العلامة سعد بن عتيق رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لابد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتتضمن ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة سعد بن حمد ابن علي ابن عتيق النجدي، واشتهر رحمه الله بابن عتيق، مع مشاركة والده وإخوته لهذا اللقب، إلا أنه كان عند أهل نجد به أعرف لولايته لقضاء الرياض، مع ما رزق به من السعد في تلاميذه، فقد تخرج على يديه كثير من النبلاء الفضلاء كمفتي الديار الأسبق محمد ابن إبراهيم، ثم خليفته في الفتوى عبد العزيز بن باز رحمة الله على الجميع. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 67 و200 بعد 300 و1000. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 13 من جمادى الأولى 49 و300 و1000، وله من العمر 82 سنة. ومن لطائف ما يذكر أن شيخ شيوخنا العلامة محمد ابن مانع ابن مانع صاحب قطر رحمه الله كان يستعيذ بالله من 9، قال: لأن أكثر علماء نجد المشار إليهم يموتون في 9، ومن تأمل هذا وجده. فإن الشيخ إبراهيم ابن الشيخ عبد اللطيف قاضي الرياض توفي 29، والشيخ إسحاق بن عبد الرحمن توفي 19، والشيخ عبد الله بن عبد اللطيف توفي 39، الشيخ سعد بن حمد بن عتيق توفي 49، والشيخ محمد ابن إبراهيم توفي 89، وهذا من غريب الاتفاق. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، ويتضمن 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحرير عنوانه، هذه الرسالة سماها من ترجم للمصنف كآل الشيخ في مشاهير علماء نجد وغيرهم، والبسام في علماء نجد، باسم عقيدة الطائفة النجدية في توحيد الألوهية. وقع في النسخة الخطية فرق يسير، فبدل توحيد الألوهية سميت بتوحيد الإلهية، وهو أولى بالإيثار، فإن هذه النسخة طبعت عن نسخة منقولة من نسخة الشيخ محمد ابن الشيخ إسحاق بن حمد بن عتيق ابن أخي الشيخ سعد، مع المقابلة والتصحيح حسب الطاقة، فتقديم هذا الاسم أولى، مع أن الفرق بينهما يسير. المقصد الثاني بيان موضوعه، تضمن هذا الكتاب مع وجازته تقريرا مختصرا عن ثلاث مسائل كبار. المسألة الأولى: حكم إتيان قبر النبي صلى الله عليه وسلم لطلب الشفاعة والاستغاثة به. والمسألة الثانية: حكم شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثالثة: حكم التوسل به صلى الله عليه وسلم. وقد حمل المصنف على كتابتها سؤال بعض الأحبة له أن يكتب ما يعتقده هو وأهل بلده مما يدل على أنه صنفها في غير بلده، والذي يظهر أن تصنيفه لها كان في الهند، لأن كتابته لها كانت في 13 من شهر شوال في السنة الثانية بعد 300 والألف، وقد كان إبان ذلك في بلاد الهند، فإنه ارتحل إلى الهند 99 بعد 299 بعد 200 والألف، وبقي هناك 9 سنين، مما يدل على أن كتابته لهذه الرسالة كانت في البلاد الهندية. ويشعر أيضا بذلك ما ذكره في خاتمة الرسالة من الاعتذار، وأنه كان يقاسي الغربة، وهو من أعاظم من رحل في طلب الحديث إلى البلاد الهندية، وقد كتب رحلته إلى الهند، إلا أنه ضاع أكثرها ولم يبقى منها إلا صفحات يسيرة. المقصد الثالث: توضيح منهجه. صدر رحمه الله تعالى هذا المصنف بذكر مقدمة كلية فيما يعتقده هو وأهل بلده وما يدينون لله به، وهو ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أجاب عن المسائل الثلاث واحدة واحدة، وجمع عسكر الأدلة فيها مع عرضها بأقوال أئمة الدين المقتدى بهم تفسيرا وبيانا لها، فنقل في ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم، ونقل فيها عن والده الذي هو رأس شيوخه الذين أخذ عنهم العلم، وعرض فيها بالتحذير من البدع والمقالات الفاسدة، وذكر طرفا من الخلاف المعتمد بين العلماء فيها، ولا سيما في المسألة الثانية، وحاكم أدلة القول المرجوح فيها، وبين موقف أهل بلده من المخالفة فيهم، وبرأهم من التهم الباطلة التي كان يروجها، ولا زال بعض أعداء دعوة الإصلاح في نجد ممن انتصب للذب عن المشركين ودينهم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد سألني بعض الأحباب أن أكتب ما أعتقده ويعتقده مشايخي من أهل بلدي في من يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، أغثني أو اشفع لي، أو غير ذلك من أنواع السؤال. وكذلك ما نعتقده في شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وما نعتقده في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فنقول مستعينين بالله مستمدين منه الصواب الذي نعتقده، وندين الله تعالى به في هذه المسائل وغيرها، هو ما دل عليه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى أنزل كتابه وأرسل رسوله ليبين للناس ما يهتدون به، ويخلصهم من ظلمات الجهل والضلال، ويوصلهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. كما قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فقال تعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فقال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قال في الآخرة ثم قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذا عرف هذا فنقول في الجواب عن المسألة أولى أما ما يفعله أكثر الناس عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه والتضرع إليه وسؤاله بأنواع السؤال وكذلك ما يفعله عباد القبور من دعاء الأموات والاستغاثة بهم في الشدائد والمهمات والاستنجاد بهم في تفريج الكربات وإغاثة اللهفات كل ذلك من أعظم المحدثات وأكبر المنكرات لأنه من الدعاء الذي هو مخ العبادة التي هي حق الله تعالى كما قال تعالى
قوله رحمه الله لأنه من الدعاء الذي هو مخ العبادة. مراد أهل العلم في قولهم الدعاء مخ العبادة أي خالصها ولبها وغايتها، وسيأتي معنا ذكره حديثا نبويا مرفوعا.
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك كما يفيده تقدم المعمول.
يعني في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين تقدم المعمول وتأخر العامل، فإن العامل هو الفعل ومعموله إياك، فلما قدم إياك دل هذا على معنى خاص. ومن طرق الحصر كما تقدم تقديم ما حقه التقدم تقديم ما حقه التأخير أو تأخير ما حقه التقديم، فدلت هذه الآية على حصر العبادة لله عز وجل فقط والاستعانة به سبحانه وتعالى دون غيره.
وهذا معنى قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فدلت هذه الآيات أوضح دلالة على أن العبادة بجميع أنواعها حق لله تعالى مختصة به لا يصلح منها شيء لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما من الأولياء والصالحين وغيرهم من الأشجار والأحجار. ولما كانت العبادة مختصة به تعالى أمرنا بإخلاصها له كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى
قوله تعالى وذلك دين القيمة أي الدين المستقيم، فالدين المستقيم هو عبادة الله بالإخلاص على الحنيفية مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة.
وقال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وغير ذلك من الآيات الدالة على اختصاصه تعالى بالعبادة بجميع أنواعها.
وقد دلت هذه الآيات على هذا المعنى من الاختصاص للأمر فيها بتوحيد الله عز وجل مع الإخلاص، فإن حقيقة الإخلاص تصفية القلب من كل شيء سوى الرب سبحانه وتعالى. وأمر العبد أن تكون عبادته على هذا النحو، فلا يكون في قلبه شيء من العبادة لغيره سبحانه وتعالى.
ومن أعظم أنواعها الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة.
سبق أن عرفت أن معنى مخ العبادة يعني خالصها ولبها وغايتها، إلا أن هذا الحديث بهذا اللفظ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف فيه على أنس فروي موقوفا ومرفوعا، وكلا الوجهين لا يثبت منهما شيء. والعمدة في الباب على حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما المروي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، وهو أمكن في الدلالة على المقصود، فإن مقتضاه الحصر في أن الدعاء هو العبادة كلها.
فمن دعا أحدا غير الله فقد عبده، فإن الله تعالى قد سمى الدعاء عبادة في غير موضع من كتابه، كما قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسماه دعاء ثم سماه عبادة وقال تعالى
قوله تعالى سيدخلون جهنم داخرين يعني حقيرين ذليلين. وهذا من مجازاتهم بنفس صنيعهم، فإنهم استكبروا عن عبادة الله عز وجل، فكان جزاء الاستكبار أن أذلهم الله عز وجل وأصابهم بالحقارة.
وقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فسماه في أول الآية دعاء وسماه في آخرها عبادة.
ولأجل قوة ما بين هذين اللفظين أعني الدعاء والعبادة، قال أهل العلم رحمهم الله كما نص على ذلك أبو العباس بن تيمية الحفيد ومن بعده تلميذه ابن القيم ثم أئمة الدعوة النجدية قاطبة، أن دعاء الله سبحانه وتعالى يقع على نوعين، أحدهما دعاء العبادة وهو كل فرد من أفراد ما يتقرب به إلى الرب سبحانه وتعالى، فالصلاة بهذا الاعتبار دعاء والصيام دعاء والزكاة دعاء، لأنها جميعا من القربات التي يتقرب بها إلى الله. والنوع الثاني دعاء مسألة وهو ما اشتمل على الطلب، كقول الداعي مثلا اللهم اغفر لي أو قوله اللهم ارحمني، فإن هذه فيها طلب ظاهر، فسماها العلماء رحمهم الله دعاء مسألة.
وقد أفصح القرآن في مواضع بالنهي عن دعاء غير الله، كما قال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي المشركين، كما قال تعالى في الآية الأخرى إن الشرك لظلم عظيم.
تفسيره رحمه الله تعالى لقوله تعالى فإنك إذا من الظالمين بأن معنى الظالمين هنا المشركين، مستدلا بالآية الأخرى إن الشرك لظلم عظيم، على معنى أن الظلم هنا أريد به الظلم الأكبر، فإن الظلم يتنوع على نوعين اثنين، أحدهما الظلم الأكبر وهو الشرك والكفر، والثاني الظلم الأصغر وهو ما دونها من تضييع حقوق الله أو تضييع حقوق الخلق.
وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وصرح سبحانه بكفر من دعا غيره، فقال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا بره إلها آخر لا بره إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
قوله تعالى إلها آخر لا برهان له به صفة كاشفة، لا يراد بها أن ثم آلهة لداعيها عليها برهان وعليها برهان وآلهة ليس لداعيها عليها برهان، بل كل آلهة غير الرب سبحانه وتعالى ليس لداعيها عليها برهان يصدق فيها برهان يصدق صحة عبادته لها.
فدلت هذه الآيات على أنه سبحانه هو الإله الحق المتفرد بالعبادة، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، إلى قوله: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فمن دعا غير الله من نبي أو ملك أو صالح أو غيرهم فقد أتى بالشرك الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وشرع دينا لم يأذن به الله، كما قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والله تعالى إنما شرع لعباده توحيده وإخلاص العبادة له، كما قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. فقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فقوله ألا تعبدوا هو معنى لا إله، وقوله إلا إياه هو معنى إلا الله. وهذا معنى قوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذه هي ملة إبراهيم التي أمرنا الله باتباعها، حيث يقول: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه.
ومقتضاه ترك عبادة غيره سبحانه وتعالى.
وفي حديث معاذ المخرج في الصحيحين مرفوعا: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا.
ويستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي أن يقال في تعريف التوحيد بأنه إفراد الله بحقوقه، وأما قول بعضهم إن التوحيد هو إفراد الله بخصائصه فمفارق للنص، فالنص فيه التعبير بالحق، والحق أظهر وأقوى في الدلالة، يعني أنه أمر لازم للمخلوق وهو أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: حق الإله عبادة بالأمر لا بهوى النفوس، فذاك للشيطان من غير إشراك به سببا هما سبب النجاة، فحبذ السببان. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، مثل الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والذبح. والعبادة لها أصلان تنبني عليهما، وهما غاية الحب مع غاية الذل والخضوع، كما قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى ونسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما له أصلان، لم ينجو من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان. والناس بعد فمشرك بإلهه أو ذو ابتداع أو له الوصفان.
حاصل هذه الجملة من نونية ابن القيم أن عبادة الله سبحانه وتعالى مبنية على أصلين اثنين، أحدهما غاية حب الله سبحانه وتعالى، والثاني كمال الذل والخضوع له. ثم إن هذا الحب والخضوع دائر مع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن قيام الدين بأمرين اثنين، أحدهما الإخلاص، وأشار إليه بقوله: فقيام دين الله بالإخلاص. والثاني الاتباع، وأشار إليه بقوله: والإحسان إنهما له أصلان، يعني كما في قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. فالإسلام المراد به الإخلاص، والإحسان المراد به الاتباع، ولا ينجو من غضب الرب سبحانه وتعالى إلا من جاء بهذين الأصلين. ومن لم يأتي بهذين الأصلين فهو إما مشرك ترك الإخلاص، وإما مبتدع ترك الاتباع.
فمن أخلص هذه العبادة بجميع أنواعها لله تعالى فهو المسلم وإن فعل الكبائر، ومن أشرك في شيء من أنواعها مخلوقا نبيا أو ملكا أو صالحا أو شيطانا أو شجرا أو حجرا فقد بدل الدين وأشرك برب العالمين وسلك ضد سبيل المؤمنين. فقد قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وبما ذكرنا يعرف مراد النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن الصلاة عند القبور والبناء عليها واتخاذها مساجد ولعن فاعل ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. وإنما نهى عن ذلك واشتد نكيره على فاعله لأنه ذريعة إلى الشرك في العبادة التي هي حق الله تعالى. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح.
قوله أولئك بكسر الكاف، لأن الخطاب النبوي موجه لأم سلمة رضي الله عنها.
فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وفي حديث جندب بن عبد الله مرفوعا: ألا وإنما.
قوله وفي حديث جندب في لغتان، إحداهما ضم الجيم وضم الدال جندب، والثانية كما قرأ القارئ ضم الجيم وفتح الدال.
وفي حديث جندب بن عبد الله مرفوعا: ألا وإن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجدا، وهي معنى قول عائشة رضي الله عنها: خشي أن يتخذ مسجدا. وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا انتهى. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أحمد وأبو حاتم في صحيحه. وفي الموطأ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال شيخنا ووالدنا على هذا الحديث: لما قرن صلى الله عليه وسلم بين دعائه ألا يجعل قبره وثنا يعبد وبين إخباره باشتداد غضب الله على متخذ القبور مساجد، دل ذلك على أن الثاني سبب للأول. انتهى.
يعني أن اتخاذ القبور مساجد يوصل إلى أن تكون هذه القبور أوثانا تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم باشتداد غضب الله على هؤلاء كان فيه زجرا بليغا عن اتخاذ القبور أوثانا تعبد من دون الرب سبحانه وتعالى.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت.
قول ابن عباس رضي الله عنه: ونسي العلم عبدت، فيه بيان جلالة قدر العلم، وأن العلم إذا ذهب من الأرض وقع الناس في الضلال. فإن أول شرك في أهل الأرض وهو شرك قوم نوح كان بسبب ذهاب العلم، ووقع في نسخة الكسميهني من البخاري: فلما حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم، يعني زال العلم وذهب. ولذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد خاطره: أشرف شيء في الوجود العلم، كيف لا، وهو إذا رفع وقع الضلال. ضلال.
قال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. فتقرر أن علة النهي عن الصلاة عند القبور والبناء عليها كون ذلك ذريعة إلى الشرك في العبادة، ونظير ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو والإطراء، وهو مجاوزة الحد، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من قبلكم الغلو. وقال صلى الله عليه وسلم للذي قال: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف تبعا لغيره حديث ضعيف، رواه الطبراني في الكبير وابن أبي حاتم في تفسيره وفي إسناده عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف الحديث، وقد اضطرب في لفظه أيضا، إلا أن أهل الحديث والأثر يريدونه في كتبهم في تقرير عبادة الله عز وجل، لأن له من الشواهد والأصول ما يدل على صحة معناه. وفرق بين ذكر حديث صح معناه معتضدا بغيره من أصول الشريعة كالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة، وبين أن يكون معتمدا عليه دون غيره، ما كان معتمدا عليه فإنه لا يلتفت فيه إلى ضعاف الأحاديث، لكن في مقام الاعتضاد تورد مثل هذه الأحاديث. وقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل الإغاثة من هذا المنافق قوله إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، مع كونه صلى الله عليه وسلم قادرا حيا حاضرا، إنما هو من باب استعمال الأدب لئلا يفضي ذلك إلى وقوعهم في المحذور، وهو الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم فيما لا يقدر عليه، فكأنه صلى الله عليه وسلم أراد سد الذريعة المفضية للوقوع فيما هو أعظم من ذلك.
وقد وقع ما حذر منه صلى الله عليه وسلم أمته من الغلو والإطراء، وفشى ذلك في البلاد والعباد حتى عظمت الفتنة واستحكم الشر وتفاقم الأمر واشتدت الفتنة بالقبور وأهلها حتى وقعوا في الغاية التي لأجلها نهى صلى الله عليه وسلم عن الغلو وعن البناء على القبور واتخاذها مساجد، فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا والبدعة سنة والسنة بدعة، وباشر أكثر الخلق جهارا ما جاءهم فيه النهي الصريح من ربهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم.
يذكر رحمه الله تعالى ما آل عليه أمر الناس من شدة الفتنة بالقبور وأهلها وصرف النذور لها ومنحها القربات وبذلها الصدقات، حتى صار الأمر كما قال شاعر مصر حافظ إبراهيم: من لي بحظ النائمين بحفرة قامت على أرجائها الصلوات، أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموات، لكثرة ما كان يراه من صرف النذور والقربات إلى هؤلاء الأموات في بلاده.
وباشر أكثر الخلق جهارا ما جاءهم فيه النهي الصريح من ربهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم، وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وبما حررنا أن تعرف أنه يفعله القن وبما حررنا تعرف أن ما يفعله القبوريون اليوم في مصر والشام والعراق والهند وغيرها من البلاد من عبادة القبور والاستمداد بأهلها وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات، كقول بعضهم: يا فلان واغثني، أو يا فلان اشف مريضي ورد غائبي، أو أنا في حسبك، ونحو هذه الألفاظ، أن هذا هو الشرك المبين والضلال البعيد، كما قال تعالى
قوله: أو أنا في حسبك، يريد به هؤلاء: أنا في كفايتك.
كما قال تعالى: ادعوا من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. وفي الإتيان بالكاف التي هي للبعد وتوسط اللام بينهما وبين اسم الإشارة وإفحام ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر،
توسط اللام بينها وبين اسم الإشارة.
وتوسط اللام بينها وبين اسم الإشارة وإقحام ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر مع تعريف خبر مع تعريفه ووصفه بالبعد، ما يقتضي أن هؤلاء قد بلغوا من الضلال والغواية والبعد عن الصراط المستقيم إلى ما لا نهاية له.
وهذه الآية أبلغ آية في بيان ضلال هؤلاء، لأن الله عز وجل قرر ضلالهم بخمسة أوجه من البيان اللساني: أولها الإتيان بالكاف التي هي للبعد في قوله ذلك، فإن الكاف يشار بها للبعيد. والثاني توسط اللام بينها وبين اسم الإشارة، فإن اسم الإشارة ذا وأعقب باللام ثم جاء بعد ذلك بالكاف. والثالث إقحام ضمير الفصل، يعني هو بين المبتدأ والخبر. والرابع تعريف المبتدأ والخبر، والخامس وصف ذلك الضلال بأنه ضلال بعيد. فدلت هذه الآية بما احتوته من هذه الأساليب الخمسة أن هؤلاء قد بلغوا في الضلال أشده وأبعده.
كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قال المفسرون: معنى قوله من أضل أي لا أحد أضل منه، ولهذا كان هذا الذنب أعظم الذنوب عند الله وأكبر الكبائر، ورتب عليه الخلود في النار وحرم الله عليه الجنة، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله تصديق ذلك: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية: والشرك فاحذروا، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. والله ما ساووهم بالله في خلق ولا رزق ولا إحسان، لكنهم ساووهم بالله في حب وتعظيم وفي إيمان. فالله عندهم هو الخلاق والرزاق مولى الفضل والإحسان. والقرآن مملوء من بيان ضلال هؤلاء وتسفيه آرائهم ومباينتهم لما بعث الله به رسوله من إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآية، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، إلى قوله: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال تعالى: فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. فقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة.
قوله أو قسط منه، القسط النصيب والحظ.
ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب تعالى، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. انتهى.
وهذه الآية كما ذكر أبو العباس ابن تيمية الحفيد ثم تلميذه ابن القيم قد اجتثت شجرة شرك المشركين من قاعها، فإن المشرك لا يشرك بالله سبحانه وتعالى أحدا إلا لأحد أمور ثلاثة: إما أن يكون ذلك الذي جعله ندا لله عز وجل له ملك، وإما أن يكون له نصيب من ملك الله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون ظهيرا ومعينا للرب سبحانه وتعالى، وإما أن يكون شفيعا عند الرب عز وجل. فنفى الله عز وجل أن يكون لغيره ملك ولا نصيب من ملكه سبحانه وتعالى ولا إعانة له عز وجل، فلم يبق إلا الشفاعة، فنفى الشفاعة عنده إلا بإذنه.
وقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال طائفة من السلف: نزلت هذه الآية في من يعبد الملائكة، وقيل نزلت في من يعبد المسيح ابن مريم وأمه وعزيرا، وقيل نزلت في أناس يعبدون قوما من الجن فأسلم الجن ولم يشعر الإنس بإسلام.
وجميع هذه الأقوال صحيحة، وهي من جنس العام الذي يذكر بعض المفسرين نوعا منه ويذكر غيره نوعا آخر، وهذا من اختلاف التنوع الذي ذكره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمته في أصول التفسير. فبعض السلف ذكروا أن هذه الآية نزلت في الملائكة، وبعضهم ذكر أن هذه الآية نزلت في المسيح وأمه وعزير، وبعضهم ذكر أن هذه الآية نزلت في جن أسلموا كانوا يعبدون من دون الرب سبحانه وتعالى. ويجمع هؤلاء جميعا أنهم يرجون رحمة الله ويخافون عذابه، فصح تفسير الآية بجميع المعاني.
يقول تعالى: هؤلاء الذين تعبدونهم عباد من عبادي يرجون رحمتي ويخافون عذابي كما تخافون عذابي. وهذا بعض ما حضرنا في الجواب عن هذه المسألة، وهي مسألة تحتمل عدة أجزاء، وإنما قصدنا الإشارة إلى الأدلة على سبيل الاختصار والله أعلم. وأما المسألة الثانية وهي مسألة شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جوز طائفة من متأخر العلماء شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قبور الصالحين، وخالفهم طوائف من المحققين. والذي نعتقده هو ما دل عليه الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى.
هذا الحديث الصحيح دل على أن شد الرحال لإرادة عين البقعة المشدود إليها لا يكون إلا إلى هذه المواضع الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى.
وبهذا الحديث الصحيح تعرف بطلان قول المجوزين، فإن كل قول يخالف قول سيد المرسلين مردود على قائله مضروب به في وجهه لا يلتفت إليه ولا يعول عليه.
وكل كما اشتهر عن جماعة من السلف أنهم كانوا يقولون كابن عباس والحكم بن عتيبة ومجاهد ومالك، أنهم قالوا: كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. واشتهرت هذه الكلمة عن أبي عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة ولهذا قال محمد سعيد سفر في رسالة الهدى: ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول.
وكل أحد من أفراد الأمة وإن بلغ في العلم ما عسى أن يبلغ فهو أنقص من أن يرد لقوله قول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لا سيما إن كان ذلك القائل في القرون المتأخرة المفضولة كما في مسألتنا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فإذا كان هذا في من اختار قول أبي بكر وعمر على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تكون حال من رد قوله صلى الله عليه وسلم لقول عالم من العلماء؟ فمن شد الرحل لقصد زيارة القبر الشريف أو غيره من قبور الصالحين فهذا ممنوع لما في هذا الحديث من حصر جواز ذلك في المساجد الثلاثة. والذي يشد الرحل لزيارة القبور أي قبر كان داخل في هذا النهي، لكن ينبغي لمن يشد الرحل إلى أحد المساجد الثلاثة أن يزور من هناك من الصالحين، فإن زيارة القبور من غير شد رحل سنة مرغب فيها كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: زوروا القبور فإنها تذكركم الموت. وفيه عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى أهل البقيع فيدعو لهم كما جاء ذلك في الصحيح. فهذه هي الزيارة الشرعية، وهي أن يكون مقصود الزائر تذكر الآخرة والدعاء للميت والاستغفار له. وأما ما يتوهمه بعض الناس من أن الزيارة إنما شرعت لأجل التبرك بالصالحين وتحري الإجابة عند قبورهم فهو فهم مخالف لما شرعه الله ورسوله. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولم يكن أحد من الصحابة يقصد الدعاء عند قبور الأنبياء ولا قبور غير الأنبياء ولا صلى عندها. فقد كره العلماء كمالك وغيره أن يقوم الرجل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لنفسه، وذكروا أن هذا من البدع التي لم يفعلها السلف. وأما ما يروى عن بعضهم أنه قال قبر معروف الترياق المجرب، فقول بعضهم
ما جاء عن بعضهم قبر معروف الترياق المجرب، معروف هو معروف الكرخي، والترياق المجرب الترياق ما يؤخذ لدفع السموم، والمجرب يعني هو الذي عرف بالتجربات نفعه. وهذه القولة تذكر عن إبراهيم الحربي أحد أئمة أهل السنة، لكنها لا تصح عنه، فإن الخطيب البغدادي رواها في أول كتابه تاريخ بغداد بسند ضعيف، فلا تصح نسبتها إليه كما وقع في بعض الكتب.
وقول بعضهم فلان يدعى عند قبره، وقول بعض الشيوخ إن كان لك حاجة فاستغث بي، أو قال استغث عند قبري ونحو ذلك. فإن هذا قد وقع فيه كثير من المتأخرين وأتباعهم، ولكن هذه الأمور كلها بدع محدثة في الإسلام بعد القرون المفضلة. وكذلك المساجد المبنية على القبور التي تسمى المشاهد محدثة في الإسلام، والسفر إليها محدث في الإسلام، لم يكن شيء من ذلك في القرون الثلاثة المفضلة. فالثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وثبت في الصحيح عنه أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد تقدم أن عمر رضي الله عنه لما أجدب استسقى بالعباس رضي الله عنه وقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. فلم يذهبوا إلى القبور ولا توسلوا بميت ولا غائب، ولا بل توسلوا بالعباس، وكان توسلهم به توسلا بدعائه كالإمام مع المأموم، وهذا تعذر بموته انتهى. قلت: وليت أهل زمان اقتصروا على البدعة ودعوا الله عند قبور الصالحين ولا أشركوهم في خالص حق الله، وأنت تراهم يسافرون إلى القبور من مسيرة أشهر، وبعضهم يرى ذلك السفر أفضل من الحج إلى بيت الله، ويفعلون عند تلك القبور وفي تلك المشاهد من الشرك والكفر ما تطير منه أفئدة أهل الإيمان. وأما المسألة الثالثة وهي مسألة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقول القائل: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فهي مسألة مشهورة والكلام فيها معروف عند أهل العلم، فطائفة من العلماء منعوا من ذلك سواء توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره، فطائفة جوزوا ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم لا بغيره. واستدل هؤلاء بما روى الترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بعض أصحابه أن يدعو فيقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا رسول الله إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها، اللهم فشفعه في. فاستدلوا بهذا الحديث على جواز التوسل به صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، وقالوا: ليس في التوسل به صلى الله عليه وسلم دعاء للمخلوق ولا استغاثة به، وإنما هو دعاء ولكن فيه بجاه صلى الله عليه وسلم. قالوا: وهذا مثل قوله فيما رواه ابن ماجه في دعاء الخارج إلى الصلاة: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا حاصل ما استدل به المجوزون للتوسل به صلى الله عليه وسلم. وأما المانعون من ذلك فيقولون: إن صح الحديث فليس فيه دليل على جواز التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد مماته، وإنما فيه جواز ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم بحضوره. قالوا: والدليل على صحة ما قلناه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس رضي الله عنهما فقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل بعم نبيك فاسقنا فيسقون. ولو كان التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد مماته مشروعا لما عدل عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى العباس رضي الله عنه. هذا ما ذكره العلماء في هذه المسألة.
وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى جواب جملي على الحديثين الواردين، وقوله رحمه الله إن صح الحديث، إن أراد به الحديث الأول فالحديث الأول على القول الراجح صحيح، وأما الحديث الثاني فإنه حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو سلم بأن الحديثين جميعا من جملة الصحاح فإن الجواب عليهما أن هذا المعنى المتوهم من التوسل غير وارد في الشرع، لأن أعظم الناس فهما للشريعة هم الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يفهموا من إذنه صلى الله عليه وسلم للرجل بالتوسل لما علمه الدعاء لم يفهموا إلا أن ذلك كان في حياته، أما بعد مماته صلى الله عليه وسلم فإنه لا يشرع، ولذلك عدلوا في مسجده صلى الله عليه وسلم عن الاستسقاء به في قبره إلى الاستسقاء بدعاء عمه العباس في الواقعة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وهي في صحيح البخاري أن الناس لما قحطوا استسقوا بالعباس يعني بدعاء العباس، فدعا العباس وأمن عمر وبقية الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا حجة قاطعة، فإن فهم الصحابة مقدم على فهم غيرهم، وإذا أشكل عليك شيء من الدين فإن المفزع فيه إلى الصحابة، فإنهم كانوا أكمل دينا وأصح عقولا وأسلم قلوبا، ولهذا فإن من يبني فهمه للشريعة على ما كان عليه الصحابة يسلم له دينه، ومن يتلون في فهمه للشريعة فتارة يأخذ بقولهم وتارة يميل إلى قول غيرهم يصير دينه مرقعا، لأنه تارة أخذه من مورد وتارة أخذه من مورد آخر، وشتان بين مورد صاف وبين مورد عكر.
ونحن وإن قلنا بالمنع من التوسل به صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ أو نحوه لما نعتقده من أصحية المنع، فنحن مع ذلك لا نشدد في ذلك على من فعله مستدلا بالحديث فضلا عن أن نكفره، كما ينسبه إلينا من لم يعرف حقيقة ما نحن عليه، وكذلك قول بعضهم إنا نكفر الناس بالعموم ونستبيح دماء الناس وأموالهم من غير حجة، وكقول بعض إنا نمنع من زيارة القبور ونكفر من فعل من فعله، ونحو هذه الأقاويل التي برأنا الله منها وله الحمد، ونحن لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بالله من
قوله رحمه الله تعالى ونحن لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله، فيه إشارة إلى أن الحكم بأن قول شيء أو فعل شيء من جملة المكفرات ليس مرده إلى العقول والأوهام والأفهام، وإنما مرده إلى النقل المحض، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى والكفر حق الله حق رسوله بالنقل يثبت لا برأي فلان، يعني أن المعول في تعيين شيء أنه من المكفرات إنما يفزع فيه إلى النص القاطع من كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يؤخذ برأي أحد من الناس.
ونعوذ بالله من أن نقول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وشرعه وأحكامه، فإن ذلك من أعظم الذنوب، كما قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
هذه الآية من سورة الأعراف هي أجل آية في بيان المحرمات، وقد ذكر ابن قيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة أن هذه الآية جمعت أصول المحرمات، بل ذكر قبله البيهقي في شعب الإيمان أن المحرمات التي اجتمعت عليها الملل جميعا هي هذه المحرمات الخمس، وكل ما دونها من المحرمات فإنه يرجع إليها، وإنما أخر المحرم الخامس وهو القول على الله بغير علم لأنه أصل كل شر، فإن المرأة إنما يوقعه في الشرك فما دونه القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم.
ونعوذ بالله من كل قول أو فعل يخالف ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يعرف بأحوالنا يعلم أن ما ينسبه إلينا أكثر الناس لا أصل له، بل هو من البهتان وسبب ذلك أن الرجل المشهور الذي أقام الله به هذه الملة الحنيفية ونفع بدعوته جمعا غفيرا من الأمة وهو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لما دعا إلى تجريد التوحيد وإخلاص العبادة لله والتخلي من الرسوم العادية والوسائل الشركية شرق بذلك أكثر الناس واستعظموه قائلين ما قال إخوانهم الأولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن لهت إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق وجنوا عليه وعلى أتباعه بالسب والتكفير واستحلوا دماءهم وأموالهم وسعوا لهم بالغوائل كل ذلك عند قوله يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كما قال رحمه الله تعالى في تفسير الفاتحة ومن عرف البردة ومن فتن بها عرف غربة الإسلام.
البردة هي القصيدة المشهورة البوصيري وفيها من الشرك ما الله به عليم وقد كتب عليها أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى في بيان ما اشتملت عليه من الألفاظ المخالفة للشريعة كالشيخ عبد الرحمن بن حسن وجماعة من تلاميذه
وعرف أن العداوة واستحلال دمائنا وأبنائنا ونسائنا ليس عند التكفير والقتال فإنهم الذين بدأونا بالقتال بل عند قوله فلا تدعوا مع الله أحدا وعند قوله له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء وعند قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب انتهى وجعل أهل العداوة والحسد خصوصا بعض علماء السوء يرمونه بالعظائم ويلفقون من الأكاذيب ما الله به عليم ومرادهم بذلك تنفير الناس عنه وعما دعا إليه يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون.
ومن قرأ ما كتبه خصوم الشيخ رحمه الله تعالى رأى العداوة والافتراء فيها ظاهرة حتى أن بعضهم عمله الله بما يستحق زعم أن الشيخ في أول أمره ادعى النبوة فلما خشى الاتضاح تستر بهذه الدعوة ومن علم حال الشيخ وسبر مقالاته علم أن مثل هذا بعيد عنه رحمه الله لكن هذه طريقة أهل الافتراء مع كل داعية يخرجه الله سبحانه وتعالى لرد الناس إلى دينهم وتجديد معالمهم له ومن جملة ذلك مما يذكر وصلا للحديث ببعضه أن شيخ شيوخنا الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى لما خرج إلى المنطقة الجنوبية وبدأ بالدعوة فيها ووقع من الإقبال عليه شيء عظيم وانتفع به الناس وردهم الله إلى دينه أشاع بعض حساده وشانئيه هناك أن هذا الرجل قد جاء من الهند يعلم الناس القاديانية وكتبوا بذلك إلى ولاة الأمر وهكذا كل داعية مصلح يعلم أنه لا بد أن يكون له عدو من شياطين الإنس والجن لكن ينبغي هذا أن لا يكفه عن دعوته وإصلاحه.
والكلام في هذه المادة على وجه الكمال لا تحتمله هذه الأوراق ومما يجب أن يعلم أن أكثر الناس في هذه الأزمان قد غرهم الشيطان ولبس عليهم حتى وقعوا في الشرك وغيروا اسمه وسموه توسلا فتجدهم يدعون الأنبياء والصالحين من الأموات والغائبين ويسألونهم ما لا يقدر عليه إلا الله ويسمون ذلك توسلا فيخدعون الجهال بهذه التسمية ويلبسون على خفافيش البصائر بقولهم هذا الذي نفعل توسل وليس بشرك والله يعلم وملائكته وعباده المؤمنون أنه هو الشرك الذي قال الله فيه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا ما أردنا تسويده في هذه المسائل الثلاث مع فقد الكتب وتشتت في الذهن وتشعب الفؤاد ما نقاسي من أعباء الغربة وعظم المشاكل. وأسأل الله أن ينظرني بعين عنايته ويرحم غربتي في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قوله رحمه الله لما نقاسيه من أعباء الغربة، هذا يدل كما تقدم ذكره لك أنه صنفها رحمه الله تعالى حال إقامته في الهند. وقد كتب بعض أئمة الدعوة رسائل حال بعدهم عن هذه البلاد، فذكروا فيها مقالات خصومهم، ومن جملتهم الشيخ سعد رحمه الله تعالى، وكذلك العلامة المحدث الشيخ إسحاق من الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب، له منظومة نفيسة ذكر أنه نظمها وهو غريب عن أهله بعيدا عن داره، وكان نظمه لها كما ذكر ذلك جماعة من تلاميذه فمن بعدهم في بلدة بومبي ببلاد الهند. وذكر فيها كثيرا من مقالات خصوم الدعوة التي سمعها منهم هناك، وبين رد هذه المقالات الفاسدة وبراءة أئمة الدعوة النجدية منها. صلى الله العلي العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الحادي عشر من دروس برنامج الدرس الواحد الأول، والكتاب المقروء فيه هو عقيدة الطائفة النجدية في توحيد الإلهية للشيخ العلامة سعد بن عتيق رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لابد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتتضمن ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة سعد بن حمد ابن علي ابن عتيق النجدي، واشتهر رحمه الله بابن عتيق، مع مشاركة والده وإخوته لهذا اللقب، إلا أنه كان عند أهل نجد به أعرف لولايته لقضاء الرياض، مع ما رزق به من السعد في تلاميذه، فقد تخرج على يديه كثير من النبلاء الفضلاء كمفتي الديار الأسبق محمد ابن إبراهيم، ثم خليفته في الفتوى عبد العزيز بن باز رحمة الله على الجميع. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 67 و200 بعد 300 و1000. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 13 من جمادى الأولى 49 و300 و1000، وله من العمر 82 سنة. ومن لطائف ما يذكر أن شيخ شيوخنا العلامة محمد ابن مانع ابن مانع صاحب قطر رحمه الله كان يستعيذ بالله من 9، قال: لأن أكثر علماء نجد المشار إليهم يموتون في 9، ومن تأمل هذا وجده. فإن الشيخ إبراهيم ابن الشيخ عبد اللطيف قاضي الرياض توفي سنة سنة 29، والشيخ إسحاق بن عبد الرحمن توفي سنة 19، والشيخ عبد الله بن عبد اللطيف توفي سنة 39، الشيخ سعد بن حمد بن عتيق توفي سنة 49، والشيخ محمد ابن إبراهيم توفي سنة 89، وهذا من غريب الاتفاق. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، ويتضمن ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحرير عنوانه، هذه الرسالة سماها من ترجم للمصنف كآل الشيخ في مشاهير علماء نجد وغيرهم، والبسام في علماء نجد باسم عقيدة الطائفة النجدية في توحيد الألوهية. وقع في النسخة الخطية فرق يسير، فبدل توحيد الألوهية سميت بتوحيد الإلهية، وهو أولى بالإيثار، فإن هذه النسخة طبعت عن نسخة منقولة من نسخة الشيخ محمد ابن الشيخ إسحاق بن حمد بن عتيق ابن أخي الشيخ سعد، مع المقابلة والتصحيح حسب الطاقة، فتقديم هذا الاسم أولى مع أن الفرق بينهما يسير. المقصد الثاني بيان موضوعه، تضمن هذا الكتاب مع وجازته تقريرا مختصرا عن ثلاث مسائل كبار. المسألة الأولى حكم إتيان قبر النبي صلى الله عليه وسلم لطلب الشفاعة والاستغاثة به، والمسألة الثانية حكم شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة الثالثة حكم التوسل به صلى الله عليه وسلم. وقد حمل المصنف على كتابتها سؤال بعض الأحبة له أن يكتب ما يعتقده هو وأهل بلده مما يدل على أنه صنفها في غير بلده، والذي يظهر أن تصنيفه لها كان في الهند، لأن كتابته لها كانت في 13 من شهر شوال في السنة الثانية بعد 300 والألف، وقد كان إبان ذلك في بلاد الهند، فإنه ارتحل إلى الهند سنة 99 بعد 299 بعد 200 والألف، وبقي هناك 9 سنين، مما يدل على أن كتابته لهذه الرسالة كانت في البلاد الهندية. ويشعر أيضا بذلك ما ذكره في خاتمة الرسالة من الاعتذار، وأنه كان يقاس الغربة، وهو من أعاظم من رحل في طلب الحديث إلى البلاد الهندية، وقد كتب رحلته إلى الهند، إلا أنه ضاع أكثرها ولم يبقى منها إلا صفحات يسيرة. المقصد الثالث توضيح منهجه، صدر رحمه الله تعالى هذا المصنف بذكر مقدمة كلية فيما يعتقده هو وأهل بلده وما يدينون لله به، وهو ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أجاب عن المسائل الثلاث واحدة واحدة، وجمع عسكر الأدلة فيها مع عرضها بأقوال أئمة الدين المقتدى بهم تفسيرا وبيانا لها، فنقل في ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم، ونقل فيها عن والده الذي هو رأس شيوخه الذين أخذ عنهم العلم، وعرض فيها بالتحذير من البدع والمقالات الفاسدة، وذكر طرفا من الخلاف المعتمد بين العلماء فيها ولا سيما في المسألة الثانية، وحاكم أدلة القول المرجوح فيها، وبين موقف أهل بلده من المخالفة فيهم، وبرأهم من التهم الباطلة التي كان يروجها، ولا زال بعض أعداء دعوة الإصلاح في نجد ممن انتصب للذب عن المشركين ودينهم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد سألني بعض الأحباب أن أكتب ما أعتقده ويعتقده مشايخي من أهل بلدي في من يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، أغثني أو اشفع لي، أو غير ذلك من أنواع السؤال. وكذلك ما نعتقده في شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وما نعتقده في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فنقول مستعينين بالله مستمدين منه الصواب الذي نعتقده، وندين الله تعالى به في هذه المسائل وغيرها، هو ما دل عليه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى أنزل كتابه وأرسل رسوله ليبين للناس ما يهتدون به ويخلصهم من ظلمات الجهل والضلال ويوصلهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، كما قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فقال تعالى: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. إذا عرف هذا فنقول في الجواب عن المسألة أولى: أما ما يفعله أكثر الناس عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه والتضرع إليه وسؤاله بأنواع السؤال، وكذلك ما يفعله عباد القبور من دعاء الأموات والاستغاثة بهم في الشدائد والمهمات والاستنجاد بهم في تفريج الكربات وإغاثة اللهفات، كل ذلك من أعظم المحدثات وأكبر المنكرات، لأنه من الدعاء الذي هو مخ العبادة التي هي حق الله تعالى، كما قال تعالى.
قوله رحمه الله: لأنه من الدعاء الذي هو مخ العبادة، مراد أهل العلم في قولهم الدعاء مخ العبادة أي خالصها ولبها وغايتها، وسيأتي معنا ذكره حديثا نبويا مرفوعا.
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، كما يفيده تقدم المعمول.
يعني في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، تقدم المعمول وتأخر العامل، فإن العامل هو الفعل ومعموله إياك، فلما قدم إياك دل هذا على معنى خاص. ومن طرق الحصر كما تقدم تقديم ما حقه التأخير أو تأخير ما حقه التقديم، فدلت هذه الآية على حصر العبادة لله عز وجل فقط، والاستعانة به سبحانه وتعالى دون غيره.
وهذا معنى قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فدلت هذه الآيات أوضح دلالة على أن العبادة بجميع أنواعها حق لله تعالى مختصة به، لا يصلح منها شيء لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما من الأولياء والصالحين وغيرهم من الأشجار والأحجار. ولما كانت العبادة مختصة به تعالى أمرنا بإخلاصها له كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى
قوله تعالى وذلك دين القيمة أي الدين المستقيم، فالدين المستقيم هو عبادة الله بالإخلاص على الحنيفية مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة.
وقال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، وغير ذلك من الآيات الدالة على اختصاصه تعالى بالعبادة بجميع أنواعها.
وقد دلت هذه الآيات على هذا المعنى من الاختصاص للأمر فيها بتوحيد الله عز وجل مع الإخلاص، فإن حقيقة الإخلاص تصفية القلب من كل شيء سوى الرب سبحانه وتعالى، وأمر العبد أن تكون عبادته على هذا النحو، فلا يكون في قلبه شيء من العبادة لغيره سبحانه وتعالى.
ومن أعظم أنواعها الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة.
سبق أن عرفت أن معنى مخ العبادة يعني خالصها ولبها وغايتها، إلا أن هذا الحديث بهذا اللفظ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف فيه على أنس فروي موقوفا ومرفوعا، وكلا الوجهين لا يثبت منهما شيء، والعمدة في الباب على حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما المروي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، وهو أمكن في الدلالة على المقصود، فإن مقتضاه الحصر في أن الدعاء هو العبادة كلها.
فمن دعا أحدا غير الله فقد عبده، فإن الله تعالى قد سمى الدعاء عبادة في غير موضع من كتابه، كما قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسماه دعاء ثم سماه عبادة وقال تعالى
قوله تعالى سيدخلون جهنم داخرين يعني حقيرين ذليلين. وهذا من مجازاتهم بنفس صنيعهم، فإنهم استكبروا عن عبادة الله عز وجل، فكان جزاء الاستكبار أن أذلهم الله عز وجل وأصابهم بالحقارة.
وقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فسماه في أول الآية دعاء وسماه في آخرها عبادة.
ولأجل قوة ما بين هذين اللفظين أعني الدعاء والعبادة، قال أهل العلم رحمهم الله كما نص على ذلك أبو العباس بن تيمية الحفيد ومن بعده تلميذه ابن القيم ثم أئمة الدعوة النجدية قاطبة أن دعاء الله سبحانه وتعالى يقع على نوعين، أحدهما دعاء العبادة وهو كل فرد من أفراد ما يتقرب به إلى الرب سبحانه وتعالى، فالصلاة بهذا الاعتبار دعاء والصيام دعاء والزكاة دعاء لأنها جميعا من القربات التي يتقرب بها إلى الله. والنوع الثاني دعاء مسألة وهو ما اشتمل على الطلب كقول الداعي مثلا اللهم اغفر لي أو قوله اللهم ارحمني، فإن هذه فيها طلب ظاهر فسماها العلماء رحمهم الله دعاء مسألة.
وقد أفصح القرآن في مواضع بالنهي عن دعاء غير الله كما قال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي المشركين، كما قال تعالى في الآية الأخرى إن الشرك لظلم عظيم.
تفسيره رحمه الله تعالى لقوله تعالى فإنك إذا من الظالمين بأن معنى الظالمين هنا المشركين مستدلا بالآية الأخرى إن الشرك لظلم عظيم، على معنى أن الظلم هنا أريد به الظلم الأكبر، فإن الظلم يتنوع على نوعين اثنين، أحدهما الظلم الأكبر وهو الشرك والكفر، والثاني الظلم الأصغر وهو ما دونها من تضييع حقوق الله أو تضييع حقوق الخلق.
وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وصرح سبحانه بكفر من دعا غيره، فقال تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان إلها آخر لا برهان إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
قوله تعالى إلها آخر لا برهان له به صفة كاشفة، لا يراد بها أن ثم آلهة لداعيها عليها برهان وعليها برهان وآلهة ليس لداعيها عليها برهان، بل كل آلهة غير الرب سبحانه وتعالى ليس لداعيها عليها برهان يصدق بها برهان يصدق صحة عبادته لها.
فدلت هذه الآيات على أنه سبحانه هو الإله الحق المتفرد بالعبادة، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وقال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، إلى قوله وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فمن دعا غير الله من نبي أو ملك أو صالح أو غيرهم فقد أتى بالشرك الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به وشرع دينا لم يأذن به الله، كما قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، والله تعالى إنما شرع لعباده توحيده وإخلاص العبادة له، كما قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، فقال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فقوله ألا تعبدوا هو معنى لا إله، وقوله إلا إياه هو معنى إلا الله، وهذا معنى قوله ولقد بعثنا في كله أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذه هي ملة إبراهيم التي أمرنا الله باتباعها، حيث يقول: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه.
ومقتضاه ترك عبادة غيره سبحانه وتعالى.
وفي حديث معاذ المخرج في الصحيحين مرفوعا: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا.
ويستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي أن يقال في تعريف التوحيد بأنه إفراد الله بحقوقه، وأما قول بعضهم إن التوحيد هو إفراد الله بخصائصه فمفارق للنص، فالنص فيه التعبير بالحق، والحق أظهر وأقوى في الدلالة، يعني أنه أمر لازم للمخلوق وهو أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله: حق الإله عبادة بالأمر لا بها والنفوس، فذاك للشيطان من غير إشراك به سببا هما سبب النجاة، فحبذ السببان. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، مثل الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والذبح. والعبادة لها أصلان تنبني عليهما، وهما غاية الحب مع غاية الذل والخضوع، كما قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى ونسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما له أصلان، لم ينج من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان. والناس بعد فمشرك بإلهه أو ذو ابتداع أو له الوصفان.
حاصل هذه الجملة من نونية ابن القيم أن عبادة الله سبحانه وتعالى مبنية على أصلين اثنين، أحدهما غاية حب الله سبحانه وتعالى، والثاني كمال الذل والخضوع له. ثم إن هذا الحب والخضوع دائر مع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن قيام الدين بأمرين اثنين، أحدهما الإخلاص، وأشار إليه بقوله: فقيام دين الله بالإخلاص، والثاني الاتباع، وأشار إليه بقوله: والإحسان إنهما له أصلان، يعني كما في قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. فالإسلام المراد به الإخلاص، والإحسان المراد به الاتباع، ولا ينجو من غضب الرب سبحانه وتعالى إلا من جاء بهذين الأصلين، ومن لم يأتي بهذين الأصلين فهو إما مشرك ترك الإخلاص، وإما مبتدع ترك الاتباع.
فمن أخلص هذه العبادة بجميع أنواعها لله تعالى فهو المسلم وإن فعل الكبائر، ومن أشرك في شيء من أنواعها مخلوقا نبيا أو ملكا أو صالحا أو شيطانا أو شجرا أو حجرا فقد بدل الدين وأشرك برب العالمين وسلك ضد سبيل المؤمنين. فقد قال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وبما ذكرنا يعرف مراد النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن الصلاة عند القبور والبناء عليها واتخاذها مساجد ولعن فاعل ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وإنما نهى عن ذلك واشتد نكيره على فاعله لأنه ذريعة إلى الشرك في العبادة التي هي حق الله تعالى. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح.
قوله أولئك بكسر الكاف لأن الخطاب النبوي موجه لأم سلمة رضي الله عنها.
فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. وفي حديث جندب بن عبد الله مرفوعا ألا وإنما
قوله وفي حديث جندب في لغتان، إحداهما ضم الجيم وضم الدال جندب، والثانية كما قرأ القارئ ضم الجيم وفتح الدال.
وفي حديث جندب بن عبد الله مرفوعا ألا وإن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجدا، وهي معنى قول عائشة رضي الله عنها خشي أن يتخذ مسجدا. وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا انتهى. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، رواه أحمد وأبو حاتم في صحيحه. وفي الموطأ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال شيخنا ووالدنا على هذا الحديث لما قرن صلى الله عليه وسلم بين دعائه ألا يجعل قبره وثنا يعبد وبين إخباره باشتداد غضب الله على متخذي القبور مساجد، دل ذلك على أن الثاني سبب للأول انتهى.
يعني أن اتخاذ القبور مساجد يوصل إلى أن تكون هذه القبور أوثانا تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فلما أخبر صلى الله عليه وسلم باشتداد غضب الله على هؤلاء كان فيه زجرا بليغا عن اتخاذ القبور أوثانا تعبد من دون الرب سبحانه وتعالى.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت.
قول ابن عباس رضي الله عنه ونسي العلم عبدت فيه بيان جلالة قدر العلم، وأن العلم إذا ذهب من الأرض وقع الناس في الضلال، فإن أول شرك في أهل الأرض وهو شرك قوم نوح كان بسبب ذهاب العلم، ووقع في نسخة الكشميهني من البخاري فلما حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم، يعني زال العلم وذهب. ولذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد خاطره أشرف شيء في الوجود العلم كيف لا، وهو إذا رفع وقع الضلال.
قال ابن القيم رحمه الله قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، فتقرر أن علة النهي عن الصلاة عند القبور والبناء عليها كون ذلك ذريعة إلى الشرك في العبادة، ونظير ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو والإطراء، وهو مجاوزة الحد كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من قبلكم الغلو. وقال صلى الله عليه وسلم للذي قال: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف تبعا لغيره حديث ضعيف، رواه الطبراني في الكبير وابن أبي حاتم في تفسيره وفي إسناده عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف الحديث، وقد اضطرب في لفظه أيضا، إلا أن أهل الحديث والأثر يريدونه في كتبهم في تقرير عبادة الله عز وجل، لأن له من الشواهد والأصول ما يدل على صحة معناه. وفرق بين ذكر حديث صح معناه معتضدا بغيره من أصول الشريعة كالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة، وبين أن يكون معتمدا عليه دون غيره، فما كان معتمدا عليه فإنه لا يلتفت فيه إلى ضعاف الأحاديث، لكن في مقام الاعتضاد تورد مثل هذه الأحاديث. وقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل الإغاثة من هذا المنافق، قوله: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله، مع كونه صلى الله عليه وسلم قادرا حيا حاضرا، إنما هو من باب استعمال الأدب لئلا يفضي ذلك إلى وقوعهم في المحذور، وهو الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم فيما لا يقدر عليه، فكأنه صلى الله عليه وسلم أراد سد الذريعة المفضية للوقوع فيما هو أعظم من ذلك.
وقد وقع ما حذر منه صلى الله عليه وسلم أمته من الغلو والإطراء، وفشى ذلك في البلاد والعباد حتى عظمت الفتنة واستحكم الشر وتفاقم الأمر واشتدت الفتنة بالقبور وأهلها حتى وقعوا في الغاية التي لأجلها نهى صلى الله عليه وسلم عن الغلو وعن البناء على القبور واتخاذها مساجد، فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا والبدعة سنة والسنة بدعة، وباشر أكثر الخلق جهارا ما جاءهم فيه النهي الصريح من ربهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم.
يذكر رحمه الله تعالى ما آل عليه أمر الناس من شدة الفتنة بالقبور وأهلها وصرف النذور لها ومنحها القربات وبذلها الصدقات، حتى صار الأمر كما قال شاعر مصر حافظ إبراهيم: من لي بحظ النائمين بحفرة قامت على أرجائها الصلوات، أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموات، لكثرة ما كان يراه من صرف النذور والقربات إلى هؤلاء الأموات في بلاده.
وباشر أكثر الخلق جهارا ما جاءهم فيه النهي الصريح من ربهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم، وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وبما حررنا تعرف أن ما يفعله القبوريون اليوم في مصر والشام والعراق والهند وغيرها من البلاد من عبادة القبور والاستمداد بأهلها وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات، كقول بعضهم: يا فلان أغثني، أو يا فلان اشف مريضي ورد غائبي، أو أنا في حسبك، ونحو هذه الألفاظ، أن هذا هو الشرك المبين والضلال البعيد كما قال تعالى.
قوله: أو أنا في حسبك، يريد به هؤلاء: أنا في كفايتك،
كما قال تعالى: ادعوا من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. وفي الإتيان بالكاف التي هي للبعد وتوسط اللام بينهما وبين اسم الإشارة وإقحام ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر.
توسط اللام بينها وبين اسم الإشارة.
وتوسط اللام بينها وبين اسم الإشارة وإقحام ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر مع تعريف خبر مع تعريفه ووصفه بالبعد ما يقتضي أن هؤلاء قد بلغوا من الضلال والغواية والبعد عن الصراط المستقيم إلى ما لا نهاية له.
وهذه الآية أبلغ آية في بيان ضلال هؤلاء، لأن الله عز وجل قرر ضلالهم بخمسة أوجه من البيان اللساني. أولها الإتيان بالكاف التي هي للبعد في قوله ذلك، فإن الكاف يشار بها للبعيد. والثاني توسط اللام بينها وبين اسم الإشارة، فإن اسم الإشارة ذا وأعقب باللام ثم جاء بعد ذلك بالكاف. والثالث إقحام ضمير الفصل يعني هو بين المبتدأ والخبر. والرابع تعريف المبتدأ والخبر. والخامس وصف ذلك الضلال بأنه ضلال بعيد. فدلت هذه الآية بما احتوته من هذه الأساليب الخمسة أن هؤلاء قد بلغوا في الضلال أشده وأبعده.
كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قال المفسرون: معنى قوله من أضل أي لا أحد أضل منه، ولهذا كان هذا الذنب أعظم الذنوب عند الله وأكبر الكبائر، ورتب عليه الخلود في النار وحرم الله عليه الجنة، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله تصديق ذلك: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية: والشرك فاحذروا، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. والله ما ساووهم بالله في خلق ولا رزق ولا إحسان، لكنهم ساووهم بالله في حب وتعظيم وفي إيمان. فالله عندهم هو الخلاق والرزاق مولى الفضل والإحسان. والقرآن ممنوع من بيان ضلال هؤلاء وتسفيه آرائهم ومباينتهم لما بعث الله به رسوله من إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآية. فقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله إلى قوله كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال تعالى فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. فقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة.
قوله أو قسط منه، القسط النصيب والحظ.
ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب تعالى كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى انتهى.
وهذه الآية كما ذكر أبو العباس بن تيمية الحفيد ثم تلميذه ابن القيم قد اجتثت شجرة شرك المشركين من قاعها، فإن المشرك لا يشرك بالله شفاء لا يشرك بالله سبحانه وتعالى أحدا إلا لأحد أمور ثلاثة، إما أن يكون ذلك الذي جعله ندا لله عز وجل له ملك، وإما أن يكون له نصيب من ملك الله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون ظهيرا ومعينا للرب سبحانه وتعالى، وإما أن يكون شفيعا عند الرب عز وجل. فنفى الله عز وجل أن يكون لغيره ملك ولا نصيب من ملكه سبحانه وتعالى ولا إعانة له عز وجل، فلم يبق إلا الشفاعة، فنفى الشفاعة عنده إلا بإذنه.
وقال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قال طائفة من السلف نزلت هذه الآية في من يعبد الملائكة، وقيل نزلت في من يعبد المسيح ابن مريم وأمه وعزيرا، وقيل نزلت في أناس يعبدون قوما من الجن فأسلم الجن ولم يشعر الإنس بإسلام.
وجميع هذه الأقوال صحيحة، وهي من جنس العام الذي يذكر بعض المفسرين نوعا منه ويذكر غيره نوعا آخر، وهذا من اختلاف التنوع الذي ذكره أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمته في أصول التفسير. فبعض السلف ذكروا أن هذه الآية نزلت في الملائكة، وبعضهم ذكر أن هذه الآية نزلت في المسيح وأمه وعزير، وبعضهم ذكر أن هذه الآية نزلت في جن أسلموا كانوا يعبدون من دون الرب سبحانه وتعالى. ويجمع هؤلاء جميعا أنهم يرجون رحمة الله ويخافون عذابه، فصح تفسير الآية بجميع المعاني.
يقول تعالى هؤلاء الذين تعبدونهم عباد من عبادي يرجون رحمتي ويخافون عذابي كما تخافون عذابي. وهذا بعض ما حضرنا في الجواب عن هذه المسألة، وهي مسألة تحتمل عدة أجزاء، وإنما قصدنا الإشارة إلى الأدلة على سبيل الاختصار والله أعلم. وأما المسألة الثانية وهي مسألة شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جوز طائفة من متأخر العلماء شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قبور الصالحين، وخالفهم طوائف من المحققين. والذي نعتقده هو ما دل عليه الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى.
فهذا الحديث الصحيح دل على أن شد الرحال لإرادة عين البقعة المشدود إليها لا يكون إلا إلى هذه المواضع الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى.
وبهذا الحديث الصحيح تعرف بطلان قول المجوزين، فإن كل قول يخالف قول سيد المرسلين مردود على قائله مضروب به في وجهه لا يلتفت إليه ولا يعول عليه. وكل
كما اشتهر عن جماعة من السلف أنهم كانوا يقولون كابن عباس والحكم بن عتيبة ومجاهد ومالك، أنهم قالوا كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. واشتهرت هذه الكلمة عن أبي عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة، مالك بن أنس إمام دار الهجرة. ولهذا قال محمد سعيد سفر في رسالة الهدى: ومالك إمام دار الهجرة، قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول.
وكل أحد من أفراد الأمة وإن بلغ في العلم ما عسى أن يبلغ فهو أنقص من أن يرد لقوله قول محمد صلى الله قول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما إن كان ذلك القائل في القرون المتأخرة المفضولة كما في مسألتنا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فإذا كان هذا في من اختار قول أبي بكر وعمر على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تكون حال من رد قوله صلى الله عليه وسلم لقول عالم من العلماء؟ فمن شد الرحل لقصد زيارة القبر الشريف أو غيره من قبور الصالحين فهذا ممنوع لما في هذا الحديث من حصر جواز ذلك في المساجد الثلاثة. والذي يشد الرحل لزيارة القبور أي قبر كان داخل في هذا النهي، لكن ينبغي لمن يشد الرحل إلى أحد المساجد الثلاثة أن يزور من هناك من الصالحين، فإن زيارة القبور من غير شد رحل سنة مرغب فيها كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: زوروا القبور فإنها تذكركم الموت. وفيه عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى أهل البقيع فيدعو لهم كما جاء ذلك في الصحيح. فهذه هي الزيارة الشرعية، وهي أن يكون مقصود الزائر تذكر الآخرة والدعاء للميت والاستغفار له. وأما ما يتوهمه بعض الناس من أن الزيارة إنما شرعت لأجل التبرك بالصالحين وتحري الإجابة عند قبورهم فهو فهم مخالف لما شرعه الله ورسوله. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولم يكن أحد من الصحابة يقصد الدعاء عند قبور الأنبياء ولا قبور غير الأنبياء ولا صلى عندها. فقد كره العلماء كمالك وغيره أن يقوم الرجل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لنفسه، وذكروا أن هذا من البدع التي لم يفعلها السلف. وأما ما يروى عن بعضهم أنه قال: قبر معروف الترياق المجرب. وقول بعضهم
ما جاء عن بعضهم قبر معروف الترياق المجرب، معروف هو معروف الكرخي، والترياق المجرب الترياق ما يؤخذ لدفع السموم، والمجرب يعني هو الذي عرف بالتجريبات نفعه، وهذه القولة تذكر عن إبراهيم الحربي أحد أئمة أهل السنة، لكنها لا تصح عنه، فإن الخطيب البغدادي رواها في أول كتابه تاريخ بغداد بسند ضعيف، فلا تصح نسبتها إليه كما وقع في بعض الكتب.
وقول بعضهم فلان يدعى عند قبره، وقول بعض الشيوخ إن كان لك حاجة فاستغث بي، أو قال استغث عند قبري ونحو ذلك، فإن هذا قد وقع فيه كثير من المتأخرين وأتباعهم. ولكن هذه الأمور كلها بدع محدثة في الإسلام بعد القرون المفضلة، وكذلك المساجد المبنية على القبور التي تسمى المشاهد محدثة في الإسلام، والسفر إليها محدث في الإسلام، لم يكن شيء من ذلك في القرون الثلاثة المفضلة، فالثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وثبت في الصحيح عنه أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وقد تقدم أن عمر رضي الله عنه لما أجدب استسقى بالعباس رضي الله عنه وقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. فلم يذهبوا إلى القبور ولا توسلوا بميت ولا غائب، بل توسلوا بالعباس، وكان توسلهم به توسلا بدعائه كالإمام مع المأموم، وهذا تعذر بموته انتهى. قلت: وليت أهل زماننا اقتصروا على البدعة ودعوا الله عند قبور الصالحين، ولا أشركوهم في خالص حق الله، وأنت تراهم يسافرون إلى القبور من مسيرة أشهر، وبعضهم يرى ذلك السفر أفضل من الحج إلى بيت الله، ويفعلون عند تلك القبور وفي تلك المشاهد من الشرك والكفر ما تطير منه أفئدة أهل الإيمان. وأما المسألة الثالثة وهي مسألة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقول القائل: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فهي مسألة مشهورة والكلام فيها معروف عند أهل العلم، فطائفة من العلماء منعوا من ذلك سواء توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره، فطائفة جوزوا ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم لا بغيره. واستدل هؤلاء بما روى الترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بعض أصحابه أن يدعو فيقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا رسول الله إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها، اللهم فشفعه في. فاستدلوا بهذا الحديث على جواز التوسل به صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، وقالوا: ليس في التوسل به صلى الله عليه وسلم دعاء للمخلوق ولا استغاثة به، وإنما هو دعاء ولكن فيه بجاهه صلى الله عليه وسلم. قالوا: وهذا مثل قوله فيما رواه ابن ماجه في دعاء الخارج إلى الصلاة: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا حاصل ما استدل به المجوزون للتوسل به صلى الله عليه وسلم. وأما المانعون من ذلك فيقولون إن صح الحديث فليس فيه دليل على جواز التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد مماته، وإنما فيه جواز ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم بحضوره. قالوا والدليل على صحة ما قلناه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس رضي الله عنهما فقال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل بعم نبيك فاسقنا فيسقون. ولو كان التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد مماته مشروعا لما عدل عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى العباس رضي الله عنه. هذا ما ذكره العلماء في هذه المسألة.
وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى جواب جملي عن الحديثين الواردين. وقوله رحمه الله إن صح الحديث، إن أراد به الحديث الأول فالحديث الأول على القول الراجح صحيح، وأما الحديث الثاني فإنه حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو سلم بأن الحديثين جميعا من جملة الصحاح فإن الجواب عليهما أن هذا المعنى المتوهم من التوسل غير وارد في الشرع، لأن أعظم الناس فهما للشريعة هم الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يفهموا من إذنه صلى الله عليه وسلم للرجل بالتوسل لما علمه الدعاء لم يفهموا إلا أن ذلك كان في حياته. أما بعد مماته صلى الله عليه وسلم فإنه لا يشرع، ولذلك عدلوا في مسجده صلى الله عليه وسلم عن الاستسقاء به في قبره إلى الاستسقاء بدعاء عمه العباس في الواقعة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وهي في صحيح البخاري أن الناس لما قحطوا استسقوا بالعباس يعني بدعاء العباس، فدعا العباس وأمن عمر وبقية الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا حجة قاطعة، فإن فهم الصحابة مقدم على فهم غيرهم. وإذا أشكل عليك شيء من الدين فإن المفزع فيه إلى الصحابة، فإنهم كانوا أكمل دينا وأصح عقولا وأسلم قلوبا. ولهذا فإن من يبني فهمه للشريعة على ما كان عليه الصحابة يسلم له دينه، ومن يتلون في فهمه للشريعة فتارة يأخذ بقولهم وتارة يميل إلى قول غيرهم يصير دينه مرقعا، لأنه تارة أخذه من مورد وتارة أخذه من مورد آخر، وشتان بين مورد صاف وبين مورد عكر.
ونحن وإن قلنا بالمنع من التوسل به صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ أو نحوه لما نعتقده من أصحية المنع، فنحن مع ذلك لا نشدد في ذلك على من فعله مستدلا بالحديث فضلا عن أن نكفره، كما ينسبه إلينا من لم يعرف حقيقة ما نحن عليه. وكذلك قول بعضهم إنا نكفر الناس بالعموم ونستبيح دماء الناس وأموالهم من غير حجة، وكقول بعضهم إنا نمنع من زيارة القبور ونكفر من فعله، ونحو هذه الأقاويل التي برأنا الله منها وله الحمد. ونحن لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بالله من
قوله رحمه الله تعالى ونحن لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله، فيه إشارة إلى أن الحكم بأن قول شيء أو فعل شيء من جملة المكفرات ليس مرده إلى العقول والأوهام والأفهام، وإنما مرده إلى النقل المحض، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى والكفر حق الله حق رسوله بالنقل يثبت لا برأي فلان. يعني أن المعول في تعيين شيء أنه من المكفرات إنما يفزع فيه إلى النص القاطع من كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يؤخذ برأي أحد من الناس.
ونعوذ بالله من أن نقول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وشرعه وأحكامه، فإن ذلك من أعظم الذنوب، كما قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
هذه الآية من سورة الأعراف هي أجل آية في بيان المحرمات، وقد ذكر ابن قيم رمات وقد ذكر ابن قيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة أن هذه الآية جمعت أصول المحرمات، بل ذكر قبله البيهقي في شعب الإيمان أن المحرمات التي اجتمعت عليها الملل جميعا هي هذه المحرمات الخمس، وكل ما دونها من المحرمات فإنه يرجع إليها، وإنما أخر المحرم الخامس وهو القول على الله بغير علم لأنه أصل كل شر، فإن المرأة إنما يوقعه في الشرك فما دونه القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم.
ونعوذ بالله من كل قول أو فعل يخالف ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يعرف بأحوالنا يعلم أن ما ينسبه إلينا أكثر الناس لا أصل له بل هو من البهتان، وسبب ذلك أن الرجل المشهور الذي أقام الله به هذه الملة الحنيفية ونفع بدعوته جمعا وفيرا من الأمة وهو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لما دعا إلى تجريد التوحيد وإخلاص العبادة لله والتخلي من الرسوم العادية والوسائل الشركية شرق بذلك أكثر الناس واستعظموه قائلين ما قال إخوانهم الأولون: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. وجنوا عليه وعلى أتباعه بالسب والتكفير واستحلوا دماءهم وأموالهم وسعوا لهم بالغوائل، كل ذلك عند قوله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما قال رحمه الله تعالى في تفسير الفاتحة: ومن عرف البردة ومن فتن بها عرف غربة الإسلام.
البردة هي القصيدة المشهورة البوصيري وفيها من الشرك ما الله به عليم، وقد كتب عليها أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى في بيان ما اشتملت عليه من الألفاظ المخالفة للشريعة كالشيخ عبد الرحمن بن حسن وجماعة من تلاميذه
وعرف أن العداوة واستحلال دمائنا وأبنائنا ونسائنا ليس عند التكفير والقتال، فإنهم الذين بدأونا بالقتال، بل عند قوله: فلا تدعوا مع الله أحدا، وعند قوله: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، وعند قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، انتهى. وجعل أهل العداوة والحسد خصوصا بعض علماء السوء يرمونه بالعظائم ويلفقون من الأكاذيب ما الله به عليم، ومرادهم بذلك تنفير الناس عنه وعما دعا إليه، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون.
ومن قرأ ما كتبه خصوم الشيخ رحمه الله تعالى رأى العداوة والافتراء فيها ظاهرة، حتى أن بعضهم عامله الله بما يستحق، زعم أن الشيخ في أول أمره ادعى النبوة، فلما خشى الاتضاح تستر بهذه الدعوة، ومن علم حال الشيخ وسبر مقالاته علم أن مثل هذا بعيد عنه رحمه الله. لكن هذه طريقة أهل الافتراء مع كل داعية يخرجه الله سبحانه وتعالى لرد الناس إلى دينهم وتجديد معالمهم له، ومن جملة ذلك مما يذكر وصلا للحديث ببعضه أن شيخ شيوخنا الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى لما خرج إلى المنطقة الجنوبية وبدأ بالدعوة فيها ووقع من الإقبال عليه شيء عظيم وانتفع به الناس وردهم الله إلى دينه أشاع بعض حساده وشانئيه هناك أن هذا الرجل قد جاء من الهند يعلم الناس القاديانية وكتبوا بذلك إلى ولاة الأمر. وهكذا كل داعية مصلح يعلم أنه لا بد أن يكون له عدو من شياطين الإنس والجن، لكن ينبغي هذا أن لا يكفه عن دعوته وإصلاحه.
والكلام في هذه المادة على وجه الكمال لا تحتمله هذه الأوراق، ومما يجب أن يعلم أن أكثر الناس في هذه الأزمان قد غرهم الشيطان ولبس عليهم حتى وقعوا في الشرك وغيروا اسمه وسموه توسلا، فتجدهم يدعون الأنبياء والصالحين من الأموات والغائبين ويسألونهم ما لا يقدر عليه إلا الله ويسمون ذلك تالله ويسمون ذلك توسلا، فيخدعون الجهال بهذه التسمية ويلبسون على خفافيش البصائر بقولهم هذا الذي نفعل توسل وليس بشرك والله يعلم وملائكته وعباده المؤمنون أنه هو الشرك الذي قال الله فيه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا ما أردنا تسويده في هذه المسائل الثلاث مع فقد الكتب وتشتت الذهن وتشعب الفؤاد ما نقاسيه من أعباء الغربة وعظم المشاكل، وأسأل الله أن ينظرني بعين عنايته ويرحم غربتي في الدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قوله رحمه الله لما نقاسيه من أعباء الغربة، هذا يدل كما تقدم ذكره لك أنه صنفها رحمه الله تعالى حال إقامته في الهند. وقد كتب بعض أئمة الدعوة رسائل حال بعدهم عن هذه البلاد فذكروا فيها مقالات خصومهم، ومن جملتهم الشيخ سعد رحمه الله تعالى، وكذلك العلامة المحدث الشيخ إسحاق من الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب، له منظومة نفيسة ذكر أنه نظمها وهو غريب عن أهله بعيدا عن داره، وكان نظمه لها كما ذكر ذلك جماعة من تلاميذه فمن بعدهم في بلدة بومبي ببلاد الهند، وذكر فيها كثيرا من مقالات خصوم الدعوة التي سمعها منهم هناك، وبين رد هذه المقالات الفاسدة وبراءة أئمة الدعوة النجدية منها. صلى الله العلي العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.